بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس في جامع بيان العلم لابن عبد البر رحمه الله بابا في خطأ المجتهدين من المفتين والحكام، وأن المجتهد سواء كان حاكما قاضيا أو كان مفتيا إذا أصاب له أجران، أجر الصواب وأجر الاجتهاد، وإذا أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور له لا يؤاخذ به. ثم ذكر ابن عبد البر رحمه الله فصلا أيضا في الفرق بين الدليل والقياس، لا يزال في إثبات القياس وما يتعلق به، وقد توسع في هذه المسائل، وهي من مسائل الأصول التي ذكرها في خاتمة هذا الكتاب. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: باب نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس، وذكر من ذم القياس على غير أصل، وما يرده من القياس أصل. ويتبين معنى هذا الباب من هذا العنوان، وهو إثبات القياس وبيان أن القياس الذي يكون ثابتا هو القياس الذي يكون على أصل، وسبق معنى الأصل أي الدليل. بأن ينظر المجتهد إلى مسألة ورد بها الدليل فيلحق بها ما يماثلها، هذا قياس صحيح. وأن من ذم القياس من السلف ذم القياس على غير أصل، يعني القياس على مسألة أيضا هي ثابتة بالقياس، القياس على علة إلحاق الحكم بسبب علة إنما ثبتت بالقياس لم تثبت بالدليل. فهذا ذم، هذا الذي ينصب عليه ذم السلف. قياس على غير أصل، وما يرده من القياس أصل أيضا، وهذا مذموم. القياس الذي يرده أصل أي يرده دليل، بأن يرد قياس يصادم الدليل، وهو الذي يسمى القياس الفاسد. فإذن هي ثلاثة أنواع: النوع الأول قياس على أصل، إثبات حكم في مسألة إلحاقا لها بمسألة أخرى ورد فيها الدليل، هذا قياس على أصل وهذا ثابت وهو الذي وردت به الأدلة وهو الذي عمل به أهل العلم. والنوع الثاني قياس على غير أصل أي على غير دليل، يلحق حكما بحكم بسبب علة مستنبطة فقط، ليست علة ثابتة بدليل، ولا يكون هناك أصل أي دليل يرجع إليه، فهذا مذموم. والقسم الثالث ما يسميه العلماء بالقياس الفاسد، وهو القياس الذي يصادم الأدلة، يأتي الدليل في حكم فيأتي إنسان يثبت خلاف ذلك الحكم بالقياس والدليل على خلافه، وهذا أيضا مردود وباطل. وقد مثل ابن عبد البر رحمه الله بأمثلة كثيرة في الدرس الذي قبل الماضي في المسائل التي ثبتت بالقياس. وهو دليل يرجع إليه الفقيه والمجتهد عند عدم الأدلة من القرآن والسنة. قد استعمله السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو دليل ضرورة يرجع إليه الإنسان عند عدم الدليل من القرآن والسنة على تلك المسألة، فيستدل بالقياس على مسألة ثابتة بالدليل. قال المؤلف رحمه الله، قال أبو عمر رحمه الله، أبو عمر هو ابن عبد البر المؤلف، لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة، وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام، يعني هذا قول أهل السنة الذي يجمع عليه إثبات القياس في الأحكام ونفيه في التوحيد. هناك قياس قد استعمله أهل العلم في باب التوحيد والعقائد، وهو الذي يسميه العلماء بالقياس الأولى، وهو ليس دليلا مستقلا، إنما هو من باب تكثير الأدلة والمحاجة للمبطلين، وإلا فليس هو دليلا مستقلا. وقياس الأولى معناه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، فالخالق أولى به، هذا قياس بناء على قاعدة معروفة، وهي أن معطي الكمال أولى بالكمال، وهذا كما سبق ليس دليلا مستقرا تثبت به الصفات، إنما هو ضمن الأدلة، القصد منه المحاجة لأهل الباطل، كالعلم مثلا، صفة العلم لله تعالى ثابتة بالدليل من القرآن والسنة، أيضا ثابتة بقياس الأولى، وحاصل أن يقال المخلوق ثبت له العلم، مخلوق عنده علم، وهذا العلم الذي في المخلوق هو من الله جل وعلا، الله أعطى إياه، علمه إياه، وهذه الصفة وهي العلم يمكن أن يتصف الله تعالى بها، ليس هناك مانع من اتصافه بها، إذن فالله تعالى أولى بهذه الصفة من المخلوق. هذا يستعمل العلماء في محاجة أهل الباطل، فمثل الذين ينفون عن الله العلم ولا يقتنعون بالأدلة، يكون من ضمن محاجتهم هذا الأمر، قال أنتم تنكرون علم الله تثبتون العلم للمخلوق، وهذا العلم الذي في المخلوق كمال، ومعلوم أن العالم من المخلوقين أكمل من الجاهل، فكيف تثبتون الكمال للمخلوق وتنفونه عن الخالق؟ وهذه الصفة التي هي علم في المخلوق إنما هي من الله جل وعلا، هو الذي أعطاه إياها. فهذا يثبته شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم كثير، يستدلون بهذا النوع من القياس. فإذا قول ابن عبد البر لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد، يقيد هذا في نفي القياس في التوحيد كدليل مستقل كما هو في الفقه. هذا الذي ينفيه أهل السنة، أي القياس كدليل مستقل تثبت به الصفات، فإن الصفات لا تثبت بالقياس، تثبت بالدليل. وأما أنه يذكر ضمن سائر أدلة فهذا وارد في كلام أهل العلم ومستعمل في كلامهم. قال أبو عمر رحمه الله لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد، عن مسائل التوحيد والعقل مبنية على الدليل، ما جاء به الدليل ثبت وما لم يأتي به الدليل لا يثبت، وإثباته في الأحكام، أي يثبتون في الأحكام لا خلاف بينهم فيه، إلا داود ابن علي ابن خلف الأصفهاني ثم البغدادي المشهور بداود الظاهري، وهو إمام أهل الظاهر. ومن قال بقوله كابن حزم ونحوه من الظاهرية المنكرين للقياس، فإنهم نفوا القياس في التوحيد والأحكام جميعا، وأما أهل البدع فعلى قولين في هذا الباب سوى القولين المذكورين، قولين المذكورين قول الذي عليه عامة أهل السنة إثباته في الأحكام ونفيه في التوحيد، القول الثاني قول أهل الظاهر داود بن علي ومن سار مساره نفيه في العقائد وفي الأحكام جميعا. وأما أهل البدع فعلى قولين في هذا الباب سوى القولين المذكورين، منهم من أثبت القياس في التوحيد والأحكام جميعا، أثبت القياس في التوحيد والأحكام جميعا، ومنهم من أثبته في التوحيد ونفاه في الأحكام، أثبته في التوحيد ونفاه في الأحكام، وهؤلاء هم المعطلة والمشبهة وأمثالهم الذين قاسوا الله تعالى على خلقه فمثلوه بهم ثم حين مثلوا عطلوا. وأما داود بن علي ومن قال بقوله فإنهم أثبتوا الدليل والاستدلال في الأحكام وأوجبوا الحكم بأخبار الآحاد العدول، هم يقبلون خبر الآحاد كقول سائر فقهاء المسلمين في الجملة، والدليل عند داود ومن تابعه نحو قول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم. لو قال قائل فيه دليل على رد شهادة الفاسق كان مستدلا مصيبا، لأن الله شرط في الشهود أن يكونوا ذوي عدل. وكذلك قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان فيه دليل على قبول خبر العدل. ونحو قول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، دليل على أن كل مانع من السعي إلى الجمعة تركه واجب، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن جميع أضداده، ونحو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. دليل على أنها إذا بيعت ولم تؤبر فثمرها للمبتاع. ومثل هذا النحو حيث كان من الكتاب والسنة. وقال سائر العلماء في هذا الاستدلال قولان: أحدهما أنه نوع من أنواع القياس، وضرب منه على ما رتب الشافعي وغيره من مراتب القياس وضروبه، وأنه يدخله ما يدخل القياس من العلل. والقول الآخر أنه هو القياس بعينه وفحوى خطابه. قال أبو عمر: القياس الذي لا يختلف أنه قياس هو تشبيه الشيء بغيره إذا أشبهه، والحكم للنظير بحكم نظيره إذا كان في معناه، والحكم للفرع بحكم أصله إذا قامت فيه العلة التي من أجلها وقع الحكم. أم هذا الذي هو لا يختلف فيه أنه قياس صحيح، إلحاق الشيء بنظيره في الحكم، إلحاق الفرع بالأصل، الأصل هو الدليل، المسألة التي ورد فيها الدليل، والفرع هي المسألة التي لم يرد فيها الدليل ولكنها تشبه المسألة التي ورد فيها الدليل وتكون ثابتة بها. ومثال القياس أن السنة المجمع عليها وردت بتحريم البر بالبر، أي بيع البر بالبر إلا مثلا بمثل يدا بيد كما سيأتي. أن السنة المجمع عليها وردت بتحريم البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والذهب بالذهب والورق بالورق أي الفضة والملح بالملح، هذه ستة أصناف: البر والشعير والتمر والذهب والفضة والملح. إلا مثلا بمثل ويدا بيد. إذن هذه أمور يجري فيها الربا: من باع برا ببر أو شعيرا بشعير أو تمرا بتمر أو ملحا بملح أو ذهبا بذهب أو فضة بفضة لابد من المقابضة يدا بيد، ولابد من المماثلة مثلا بمثل، لا يبيع منها قليل بكثير، فلا يحصل فيها تفاضل ولا يحصل فيها نسيئة. فإذا حصل خلاف أحد هذين الأمرين كان ربا. من باع برا نقدا ببر آجل هذا ربا، أو من باع صاع من البر بصاعين من البر هذا ربا. إذن هذه الستة الأصناف ظاهرة، هل يلحق بها غيرها؟ وهذا هو باب القياس، هل نلحق بها غيرها؟ هل نقول الذرة الأرز مثلها كالبر والشعير؟ هل نلحق الزبيب بالتمر؟ أو نقتصر على هذه الستة التي ورد فيها الدليل؟ قال ابن عبد البر: فقال قوم من الفقهاء القائسين: حكم الزبيب والسلط نوع من الحبوب والدخن والأرز كحكم البر والشعير والتمر، وكذلك الفول والحمص وكل ما يكال ويؤكل ويدخر ويكون قوتا وإداما وفاكهة مدخرة. إذن هذا يقال العلة أنه يؤكل وأنه يدخر وأنه يكون قوتا وإداما وفاكهة مدخرة، فكل ما يشبه هذا في العلة فله حكمه، لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا يدا بيد مثل بمثل، لأن هذه العلة في البر والشعير والتمر والملح موجودة. وهذا قول مالك وأصحابه ومن تابعهم. إذن العلة عندهم هي أنه يؤكل ويدخر، قالوا فكل ما يكال ويؤكل ويدخر فالربا يجري فيه، الذرة يؤكل ويكال ويدخر، إذن لا يجوز بيع الذرة بالذرة إلا مثلا بمثل يدا بيد عند مالك وأصحابه. وقال آخرون العلة في البر وما ذكر معه في الحديث من الذهب والورق والتمر والشعير أن ذلك كله موزون أو مكيل، موزون أو مكيل، أي فكل ما يوزن وكل ما يكال سواء كان مأكولا أو غير مأكول فيجري فيه الربا، فكل مكيل أو موزون فلا يجوز فيه إلا ما يجوز فيها من النسى والتفاضل. هذا قول الكوفيين أي أبو حنيفة وأصحابه ومن تابعهم. وقال آخرون العلة في البر أنه مأكول، وكل مأكول فلا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء كان مدخرا أو غير مدخر، وسواء كان يكال أو يوزن أو لا يكال ولا يوزن. هذا قول الشافعي ومن ذهب مذهبه ومن قال بقوله. وقال الشافعي الذهب والورق لا يشبههما غيرهما من الموزونات لأنهما قيم المتلفات وأثمان المبيعات فليستا كغيرهما من المذكورات معهما، لأنهما يجوز أن يسلما في كل شيء سواهما. وإذا هذا مال أصحاب مالك في تعليل الذهب والورق خاصة. إذن هذه ثلاثة أقوال بناء على العلة. الآن علة هنا ليست منصوصا عليها، العلة ليست مذكورة، فالقياس على هذه المسألة ليس من القياس الجلي، هو من القياس الخفي، لأن القياس الجلي أن تكون العلة التي لأجلها يلحق الفرع بالأصل مذكورة بدليل، يعني كأن يرد في هذا الحديث لا تبيعوا البر بالبر والشعير بالشعير لأنها تكال وتوزن، هذا خلاص علة منصوص عليه، فكل ما يكال ويوزن لو جاء كذلك الحديث فهو ربا، لكن لم تذكر العلة في الحديث فاجتهد العلماء لماذا كان الربا في هذه الستة الأصناف، لماذا؟ فقال مالك العلة أنها تكال وتؤكل وتدخر، تكال وتؤكل وتدخر، إذن كل شيء يكال ويؤكل ويدخر عند الإمام مالك يجري فيه الربا، كل شيء يكال ويؤكل ويدخر يجري فيه الربا، فسائر الحبوب عند الإمام مالك يجري فيها الربا لأنها تكال وتؤكل وتدخر. قال أبي حنيفة وأصحابه أن العلة أنها منها ما هو مكيل ومنها ما هو موزون، البر والشعير والتمر والملح مكيلة تكال كيلا، والذهب والفضة توزن. إذن قال أبو حنيفة وأصحابه كل شيء يكال أو يوزن فيجري فيه الربا سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل. كل شيء يكال ويوزن يجري فيه الربا، حتى لو كان من مواد البناء ونحوه تكال وتوزن، يقول بيعوا بمثله دون مقابضة ولا تساوي ربا، لأنهم جعلوا العلة الكيل والوزن، فكل ما يكال ويزن ربا. قال الشافعي رحمه الله: العلة في هذه الأشياء البر والشعير والتمر والملح أنها تكال وتوزن، أو أنها تدخر، نعم أنها تؤكل. قال الشافعي: العبرة في البر أنه مأكول، أي أنها تؤكل، وكل مأكول فلا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد. يعني العلة عند الشافعي نعم أنها تؤكل. إذن فكل مأكول عند الشافعي يجري فيه الربا، لا يجوز تبيع تفاحة بتفاحتين. لماذا؟ لأنها تؤكل. والعلة في هذه الأربعة قال أنها تؤكل. وأما الذهب والفضة يقول فلا يشبههما غيرهما، لا يشبههما غيرهما فلا يقاس عليهما، لأنهما نقدان وثمن للأشياء. إذن كم هذه أقوال في هذه المسألة؟ ثلاثة، كلها مبنية على إثبات العلة في هذا الأصل. الأصل هو لماذا كان الربا يجري في هذه الأربعة أو في هذه الستة الأصناف. قلنا: هل هذه العلة ثبتت بالدليل أو هي مستنبطة؟ مستنبطة فقط. فهم العلماء العلة قال اختلفوا فيها، لو كانت ثابتة بالدليل ما اختلفوا، فهي علة مستنبطة ليست ثابتة بالدليل. فكل من ظهر له العلة أنها كذا وكذا قاس عليه كل ما شابهه. وقال داود الظاهري: البر بالبر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه الستة الأصناف لا يجوز شيء منها بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يجوز شيء منها بجنسه ولا بغير جنسه منها نسيئة، وما عدا ذلك كله فبيعه جائز نسيئة ويدا بيد متفاضلا وغير متفاضل، لعموم قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فكل بيع حلال إلا ما حرمه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القول الرابع في المسألة قول الظاهري، قالوا لا يقاس عليها أي شيء، الربا في هذه الستة الأصناف فقط. لماذا؟ قالوا أولا هم ينكرون القياس، ظاهري ينكرون القياس. قال بهذا القول أيضا غير الظاهرية، قال بهذا القول أيضا أنه لا يقاس على هذه الستة الأصناف غيرها غير الظاهرية. لماذا قالوا به؟ قالوا لأن العلة ليست منصوصا عليها، ونحن إنما نقيس إذا كانت العلة ثبتت بالنص، وأما العلة في هذه الأصناف إنما هي مستنبطة، كل واحد من الأئمة استنبط حسب فهمه، إذن فلا يكون فهم فلان حجة على فهم فلان. لا يمكن أخذ بقول الشافعي وأقول كل ما أقول فيه ربا وأترك قول مالك الذي قال كل ما أقول مدخر، ولا يمكن أخذ بقول مالك وأترك قول أبي حنيفة، لأنهم كلهم استنبطوا. فإذن قال لا يجري الربا إلا في هذه الستة الأصناف وما عداها فكله جائز. قال: ولم يحكم أي داود لشيء بما في معناه، ولم يعتبر المعاني والعلل. لماذا قلنا لم يعتبرها هو داود؟ لأنه ينكر القياس أصلا. غيره ممن قال بهذا القول لماذا لم يعتبر هذا القياس؟ ها؟ غير داود الذي قال لا يقاس عليها غيرها، لماذا؟ نعم، قالوا لأن العلة فيها مستنبطة فقط، ليست منصوصا عليها بالدليل، فلا يحق أننا نأخذ ببعض الاستنباطات ونترك بعضها. قال ابن عبد البر رحمه الله: وما أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول، أي داود، إلا طائفة من أهل البصرة، مبتدعة ابن سيار النظام ومن سلك سبيله. وأما فقهاء الأمصار فلكل واحد منهم سلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وحتى قول داود قد أثبت ابن حزم في كتابه المحلى له سلفا، وأنه ليس داود هو أول قائل به، بل له سلف من التابعين، بل ذكر هذا القول عن عبادة بن الصامت الصحابي الذي هو راوي الحديث، وذكر آثارا عن جماعة من التابعين ومن بعدهم قبل داود قالوا بقول داود. قال: وقد ذكرنا حجة كل واحد منهم وما اعتل به من جهة النظر والأثر في كتاب التمهيد، فأغنى عن ذكره هاهنا. وأما داود فلم يقص على شيء من المذكورات الست في الحديث غيرها، ورد العلماء عليه هذا القول وحكموا لكل شيء مذكور بما في معناه، وردوا على داود ما أصل بضروب من القول وألزموه صنوفا من الإلزامات يطول ذكرها لا سبيل إلى الإتيان بها في كتابنا هذا، وحجج الفريقين كثيرة جدا من جهة النظر قد أفردوا لها كتبا. وعلى كل، فما ذهب إليه داود في هذه المسألة هو أقرب الأقوال، لكن لا اعتمادا على ما احتج به داود وهو إنكار القياس، لا، فإن إنكار القياس خطأ، ولكن اعتمادا على أن علة الأصل غير معلومة بدليل، والقياس الذي هو واضح ودلت عليه الأدلة هو القياس الجلي الذي تكون العلة في الأصل الذي نقيس عليه معلومة بالنص بالدليل. أما هذه العلة التي في الأصل هي مستنبطة، وكل استنبط وذكر ما فهمه من الحديث. وقاس عليه بعد ذلك ما شابهه حسب فهمه من العلماء، والأخذ بما ورد في هذه الست من الدليل هو الأظهر في هذه المسألة، لا سيما وأن هناك أشياء كثيرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يؤكل، مما يدخر، مما يكال ويوزن، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا يجري فيها، بل خص هذه الست، فكان الزبيب موجودا ولم يذكره. وهكذا كان هناك غير الزبيب من الحبوب موجودا ولم يذكر في الحديث، ولو كان يجري فيها الربا لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأشار في الحديث إلى ما يلتحق بهذه الست. قال: واحتج من ذهب مذهب داود من جهة الأثر بما روي أو بما حدثناه عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك، قال: حدثنا نعيم بن حماد وهو الخزاعي ضعيف، قال: حدثنا عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان الرحبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 74 فرقة، أعظمها على أمتي فئة يقيسون الدين برأيهم، أو أعظمها على أمتي فتنة قوم قوم يقيسون الدين برأيهم، يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله تعالى. قال ابن عبد البر رحمه الله: قال أبو عمر: هذا عند أهل العلم بالحديث حديث غير صحيح، حملوا فيه على نعيم بن حماد. وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: حديث عوف بن مالك هذا لا أصل له. نعم، هذا الحديث ضعيف، أنكر على نعيم بن حماد، قد حكم عليه جماعة من الأئمة بأنه حديث منكر. وأول الحديث ثابت في أحاديث أخرى تفترق أمتي على 74 فرقة. وأما قول أعظمها على أمتي فتنة قوم يقيسون، هذا حديث منكر، وهو حجة داود في إنكار القياس. وأما ما روي عن السلف في ذم القياس فهو عندنا قياس على غير أصل، على غير دليل، أو قياس يرد به أصل. نعم، وهذا الذي سيأتي يذكره ابن عبد البر، وهذا الذي سبق الإشارة إليه في أول الباب، أن هذا القياس الذي ذمه السلف قياس على غير أصل أو قياس يرد به أصل، يصادم الدليل، هذا مردود، قياس باطل، كما سبق ذكره في أوله أن القياس ثلاثة أنواع. ثم ذكر كلام السلف في ذم القياس وأنه محمول على هذين النوعين، قياس على غير أصل أو قياس يصادم الأصل، يصادم دليلا. فما بقي إن شاء الله نقرأه في درس لاحق. أخوني يقول: قال ابن عبد البر: الأمر بالشيء نهي عن ضده، أي في أول كلامه، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن جميع أضداده، هو لم يصرح بأنه عين النهي عن ضده، قال يقتضي، وقوله يقتضي هذا صحيح، يقتضي يستلزم النهي عن ضده. إنما أنكر العلماء قول من قال الأمر بالشيء نهي عن ضده مطلقا، قالوا هذا قول من ينكر الحرف والصوت في كلام الله، يجعل الأمر هو عين النهي ولا يفرق بين الأمر والنهي، لأنه لا ينسب هذه الألفاظ التي يلفظ القرآن إلى الله، فهذا المنتقد. وأما قول أنه يقتضي النهي عن ضده ويستلزم النهي عن ضده فهذا صحيح. أخوني يقول: لبست الجوارب على طهارة ثم خلعتهن وأرجعتهن في نفس الوقت ثم توضأت ومسحت عليها، فما حكم وضوئي وصلاتي؟ إذا كان المراد أن غسلت رجليك ولبستهما ثم خلعتهما ولبستهما وما زلت على طهارة، الطهارة الأولى التي هي طهارة غسل الرجلين، فصلاتك ووضوءك صحيح، يصح لك أن تمسح عليهما، توضأ وغسل رجليه ثم لبسها وخلعها وهو لا يزال على الطهارة الأولى ثم أعادها وهو على الطهارة الأولى، لا حرج عليه، كأنه لبسها أول مرة. وأما إذا كان قد توضأ ومسح عليها ثم خلعها ولبسها ولو كان على طهارة لكن بعد المسح عليها، فلا يجزئ أن يمسح عليها مرة أخرى. أخٌ يقول: لا يجوز مبادلة تفاحة بتفاحتين حتى ولو كانت إحداهما أكبر من الأخرى. قلنا هذا على مذهب من؟ الشافعي رحمه الله، الذي يقول كل ما يؤكل يجري فيه الربا حتى ولو كانت إحداهما كبيرة، عند الشافعي لا يجوز. أخٌ يقول: ما هو الدليل على هذه الستة الأصناف؟ دليله حديث عبارة بن الصامت في صحيح مسلم، وغير عبادة يعني جماعة من الصحابة، يعني أبي سعيد الخدري أيضا. أخن يقول: هل يجوز الصاع البر بصاعين من الدخن أو الشعير؟ مثلا يقول لصاحب البر: أعطني صاعا من البر وأعطيك صاعين من الدخن أو الشعير بالتراضي. نعم، إذا اختلفت الأصناف يجوز أن يكون أحدهما كثيرا والآخر قليلا، ولكن يشترط أن يكون يدا بيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كان يدا بيد. أخ يقول لدينا قربة أعطاها أبي لرجل مقابل دين أي رهن، فإذا رددنا إليه الدين أعطانا إياها، وهو يستخدم تلك القربة كل سنة له نحو 7 سنوات ونحن راضون بذلك، ويعطينا شيئا يسيرا من محصول كل سنة بدون اشتراط بل من تلقاء نفسه، هذا لا يجوز إلا إذا كان يستعملها كغيره من الناس. إذا كان أعطى والدك دينا وهو أعطاه الأرض رهنا، فإذا استعمل هذه الأرض كما يستعملها غيره من الناس على مقدار معين، مثلا معروف عندكم أن العامل الذي يعمل في أرض يدفع لصاحب الأرض 1/3 ما يخرج منها، فإذا كان كذلك فهذا جائز لأنه كغيره من الناس. وأما إن كان يزرعها دون مقابل أو يزرعها على مقابل أقل مما يدفع غيره من الناس فهذا لا يجوز، ويكون هذا من القرض الذي جر منفعه، والقرض إذا جر منفعه فتلك المنفعة ربا.